حسب المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنته الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم، إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هناك مجموعة من المواضيع المتسلسلة حول مسائل مختلفة كنت أرغب أن أتناولها منذ فترة، وخاصة أن بعضها كان بطلب من بعض الإخوة المؤمنين، ولكن وجود مناسبات متتالية في مثل شهر ذي الحجة، محرم، شهر صفر، وحتى مولد النبي صلى الله عليه وآله في 17 من شهر الربيع الأول، كان يمنعني من تناول مثل هذه المواضيع، نظرا لأن الأسابيع القادمة لن تتضمن مناسبات. لذا منذ الأسبوع القادم ستناول أحد المواضيع التي طلبت مني، وهي مناقشة مجموعة من أفكار الدكتور علي شريعتي، وخاصة أن هذه الأفكار الآن أخذت يعني تطبع في ضمن كتب وتنشر، وتحتوي على نقاط تستوجب الوقوف عندها بالبحث والتحليل. لمن يحب أن يطلع بشكل أكثر حول هذه النقاط، قبل الدخول في موضوع الخطبة أرغب في كلمة قصيرة في ذكرى احتفالات الكويت بالاستقلال والتحرير. الله عز وجل من علينا في هذا البلد الطيب بمنن وعطايا كثيرة، من الأمان، من سعة الرزق، من مساحة الحرية الممنوحة قياسا بغيرنا، وإن كانت هذه المساحة تحتاج إلى مقدار أكبر من هذا الموجود. الأهم هو وجود التكاتف بين أبناء هذا الوطن، رغم وجود التنوع فيه من سنة وشيعة وحضر وبدو. لم يفسد هذا التكاتف كل المحاولات الخارجية، سواء في الغزو الصدامي 1990 أو في الغزو الوهابي في معركة الجهراء 1920، وكذلك في المحاولات الداخلية في هذا البلد من قبل بعض الجهلة أو المغرضين. هذا في الحقيقة يستوجب منا الشكر لله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يديم البركة والأمن والخير في هذا البلد المعطى. النعم تدوم بالشكر. ما أجمل الحقيقة القرآنية التي تربط بين عمارة الأوطان وبين عبودية الله عز وجل. الله عز وجل يقول في كتابه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي جعلكم تعمرونها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. إذن الشكر يساوق أداء المسؤولية العبودية الاستغفار التوبة. وبالتالي ينبغي أن نلاحظ هذه المسألة، أن يكون تعبيرنا عن الفرح في هذه الأيام ونحن نفرح بالعيد الوطني والتحرير أن يكون في ضمن نطاق لا يسخط الله عز وجل. أيضا أرى شخصيا أن من صور أداء الشكر تقديم النصح في الشأن الذي له علاقة بحفظ الاستقرار وتحقيق العدالة. تحديدا أريد أن أتطرق بشكل مختصر فيما يرتبط بقضية الأخوة البدون الذين شاركونا في أحزاننا وأفراحنا. هذه الفئة مضى على مشكلتهم ومعاناتهم قريب من 50 سنة، حرموا في خلالها من كثير من الحقوق، وأبرزت الوسائل المحلية والعالمية قضيتهم في الأسبوع الفائت عن ضمن تناول موضوع التجمع الذي حصل يوم الجمعة وما بعده. وكان من الممكن أن يتسبب ذلك لو أصر المجتمعون على مواصلة الاجتماعات على إحراج الكويت وهي تعيش هذه الأجواء، أجواء الاحتفالات. الحكومة وعدت بالإسراع في معالجة القضية وحلها سريعا، وآمل أن تلتزم بوعدها في ذلك. التسويف والتأخير هذا لا يخدم لا هذه القضية ولا يخدم بلدنا. وأيضا فيه ظلم في الحقيقة لهذه الفئة والجماعة. القضية تحتاج إلى قرار وحسم. لا أظن أن القضية مرتبطة بمعلومات أو جمع معلومات بقدر ما هي تحتاج إلى قرار وحسم، والتعامل في هذا القرار بشكل واضح إما بتجنيس المستحق أو إعطاء الحقوق المدنية كاملة لهذه الجماعة. أما موضوع الخطبة فهو يتطرق إلى مسؤولية العالم ووسائل الإعلام. طبيعة العلم طبيعة نورانية مضيئة تضيء الدرب لصاحبها، وطبيعة الجهل طبيعة ظلمانية. هناك وسائل وطرق للبلوغ إلى العلم إذا اتخذها الإنسان يصل إليها. في البداية يجب أن نحدد أساس العلم ما هو حتى نحصل على النتائج الطيبة ونحصل على الحياة الطيبة. طريقنا واضح ولله الحمد. الله عز وجل أشار إلى أهل البيت في آية التطهير، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهم في حديث الثقلين وفي سفينة نوح وأحاديث أخرى كثيرة جدا تفيد تحديد هؤلاء أهل البيت وتفيد عصمتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في رواية الإرشاد يقول فيها: إن العلم الذي هبط به آدم وجميع ما فضلت به النبيون إلى خاتم النبيين في عترة محمد صلى الله عليه وسلم. الكليني عقد بابا في الجزء الأول من الكافي بعنوان: باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأم عليهم السلام، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. أورد في 6 أحاديث، 3 منها أحاديث لا غبار في صحتها سندا. أنا أورد بعض تلك الأحاديث 3 الواردة. الحديث الأول عن الإمام الباقر عليه السلام: ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب، ولا أحد من الناس يقضي بقضاء حق إلا ما خرج منا أهل البيت. وإذا تشعبت بهم الأمور، أي تفرقت واختلفت بهم الأمور، كان الخطأ منهم والصواب من علي عليه السلام. الحديث الثالث، صلوا على محمد. الحديث الثالث من ذلك الباب عن أبي مريم قال: قال أبو جعفر الباقر عليه السلام لسلم بن كهيل، وكان من البترية والحكم بن عتيبة، قال: شرقا وغربا فلا تجدان علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت. الحديث الرابع عن أبي بصير عن الباقر: فليشرق الحكم أي بن عتيبة، لأنه قضى، سئل عن مسألة هل تجوز شهادة ابن الزنا، أجاب بجواب، فقال له الإمام: فليشرق الحكم بن عتيبة وليغرب، أما والله لا يصيب العلم، حديث معتبر، إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرائيل. بناء على ذلك، هناك فرز حقيقي لوسائل الإعلام وللعلماء على حد سواء. من يتبع أهل البيت ويأخذ عنهم أخذ من العلم، ومن لم يتبعهم لم يأخذ من العلم. هذه قضية بالنسبة لنا لا مساومة فيها ولا مجاملة فيها مع أحد. لا يمكن أن ينقل الحقيقة من لم يعرف الحقيقة، أولا يجب أن يعرفها، وفاقد الشيء لا يعطيه. مع تحقق هذا الاختلاف الجوهري، هناك مسؤوليات خاصة لكل طرف، وهناك مسؤوليات مشتركة يقر بها كل طرف، ومع تحقق هذا الاختلاف الأساسي فيما يرتبط بمسؤولية العلماء، وتكلم فيما يرتبط ضمن منهج أهل البيت وضمن ما نلامسه من واقع المعاش. المسؤولية الأساسية هي مسؤولية حفظ الدين بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا من سنن النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه هي المسؤولية الأساس. وأحيانا يتم التعامل مع عالم الدين كأنه مشعوذ مثلا، كأنه فقط في مسألة الاستخارة فقط هذه قضيته، أو أنه مثلا إذا شخص حياته شوية صارت له مشكلة، قضية مادية أو غيرها، تعسرت به الأمور، يلجأ إليه، يعني يظن بأنه لديه الوصفة السحرية، يقول ماذا أفعل ماذا أفعل، وكأن القضية في هذا الحدود. وإلا تجد الشخص فيما يرتبط بأحكام دينه وكثير من قضايا المرتبطة بالعقيدة والأحكام لا يعرف عنها شيئا. ومسؤولية العالم هي مسؤولية إبلاغ الدين. أحيانا يحصل أيها الأخوة أن البعض يغفل حتى من قبل صنف هذا الصنف، أو لنقل من لم يصل إلى المطلوب في هذا الصنف من درجة العلم، نلاحظ أنه يشغل نفسه بأمور هي ليست أساسية في مسؤولية العالم. أن ينشغل مثلا على سبيل المثال بمسألة لجنة للزواج، هذا أمر حسن جدا، ولكن يمكن أن يقوم بهذه المسؤولية حتى غير رجل الدين والعالم. فلماذا الشخص يصرف كل جهده في هذا الباب؟ هذه خدمة جيدة. يغفل، المشكلة أنه يغفل عن القضية الأساسية، مسؤوليات كثيرة مرتبطة بحفظ الدين والتنبيه على الانحرافات لا يقوم بها ولا يؤديها. أيضا من مسؤولية العالم حفظ شأن العلماء. ما نلاحظه وللأسف أحيانا أن الشخص مع أنه يلبس هذا اللباس لا يراعي شأن العالم في كلماته، يطلق أي كلمة، أحيانا بعض الكلمات غير مناسبة أن أنطقها وأذكرها هنا في هذا المسجد وعلى هذا المنبر، يقول أي كلمة، يلبس أي ملابس، يتصرف أي تصرفات، هذا خلاف شأن العلماء. العالم يجب أن يحفظ وقار العلم وهذا الشأن الذي هو فيه حتى يكون مؤثر، وإلا سينظر الناس بشكل آخر إلى العلماء ويكون هو السبب في الحقيقة، يتسبب. وكما يقول السيد الخميني أن قدس سر أن الناس إذا نظروا إلى البقال قالوا هذا البقال هذا هو مثلا لا تشتري من هذا البقال هذا يغشك، أما إذا نظروا إلى العالم يقولون العلماء، يعني لديهم نوع من التعميم في كثير ما يقول نظرة الناس، يعني بغض النظر أن هذه النظرة صحيحة أو لا، ولكن ما دام هذه النظرة موجودة هذه تقتضي أن يكون الشخص على مسؤولية كبيرة في حفظ هذا الشأن، شأن العلماء. أيضا من جملة الأمور المهمة وفيما يرتبط بمسؤولية العالم حفظ الضعاف من الشيعة من التشكيكات والوساوس التي يمكن أن تطرأ في أمر الدين، ولدينا رواية في الكافي في هذا الخصوص، الإمام الكاظم بعثها إلى علي بن سويد وأكد فيها على هذا المضمون، الوقت لا يسعني أنا أختصر فقط أذكر رؤوس أقلام. أيضا من الأمور المهمة بالنسبة إلى العالم أن العالم وظيفته أنه يدعو إلى منهج، يدعو إلى خط. أكبر خطأ هو أن العالم يريد الناس يرتبطون به شخصا، هو كشخص كأنما يريد أن يلتف الناس حوله أو يشكل له حاشية أو مثلا، لا هذا نعم الناس تتعلق بها مسألة أخرى، أما أنه هو بناء يكون على أساس أن يجمع الآخرين حوله هذه مو مسؤولية العالم. مسؤولية العالم أن يدل الناس على الطريق، قل هذا هو الطريق، قد لا يعجب الطرف الآخر ما تقول من حق، مو مهم، المهم مسؤولية تؤديها، تقول هذا هو الطريق، من اقتنع به آمن به فاليوم، من ما لا اقتنع أنا أديت مسؤوليتي، هذه هي مسؤولية العالم. فيما يرتبط بالمسؤوليات المشتركة بين العلماء وبين وسائل الإعلام أطرق إلى قضية مهمة هي مسؤولية التدقيق في المعلومات. كثيرا ما نرى أن أحدهم سواء كان العلماء أو الصحف يطلق مجموعة من المعلومات غير الدقيقة لا يتثبت منها ويتسبب في إشغال المجتمع بقضايا ما كان ينبغي أن ينشغلوا بها، وهذا من جهة عدم التدقيق في المعلومة. وإذا أخطأ أحدهما يجب عليه التصحيح، وخصوصا فيما يرتبط بأحكام الدين والعقائد يجب عليه أن يصحح موقفه. أيضا من الأمور مسؤولية عدم تأجيج الفتن، طرح الحقائق. في افتتاح مسجد القيروان قبل أيام كانت لي كلمة هناك وبعض الأخوة من المسجد كانوا حاضرين فيها، تطرقت إلى مفهوم مسألة الهدى والضلالة، وأن الهدى والضلالة مرتبطة بأسوة، وأن كل واحد لها أسوة، وأن الهدى أسوتهم محمد وآل محمد. وذكرت بأن كل طريق لا يصل أهل البيت هو طريق ضلالة، حكم حديث ثقلين واضح، يعني ما نحتاج إلى شيء آخر. هذا الكلام يبدو أنه ما عجب البعض. لاحظت الصحف في اليوم التالي حينما تريد تنقل الخبر لم يراعوا الأمانة، إذا الشخص ما يعجبه كلام لا يعجبه، إما ما ينشره وإما ينقله كما هو، وإذا عنده رأي يقول والله أنا هذا رأيي في الموضوع. أما تزوير والتزييف وتغيير العبارات فهذا في الحقيقة خيانة للمسؤولية الملقاة. لاحظ أن كل الصحف كلها نقلت صياغة واحدة، عادة الصحف حينما تريد تغطي مثلا حدث معين لاحظ تعابير الصحفيين تختلف، مراسل هذه الصحيفة يختلف تعبير عن مراسل الصحيفة الأخرى، ولكن وجدت أن هناك إنما قرار تعميم عبارة واحدة تنقل، نسبوا إليه كلام لم أقوله أبدا ولا حرف منه ولا حرف. أنا أقول فيما يرتبط بهذه المسألة أن هذا النوع من التعامل هو ترى أساس البلاء في أي بلد، حينما يتخذ شخص يأتي ويحاول أن يغطي ويعمم، لا الآن العالم مفتوح، الفضائيات مفتوح. هذا الكلام أنت حرفته هنا وزورت ونسفت إليه شيء لم أقله. هناك فضائيات ومناسبات أخرى، وعلى ضمن فضائية سأقول هذا الكلام ولا يمكن لأحد أن يمنعني أبدا. فلماذا هذه الخيانة؟ ولهذا أقول إذا تعاملنا بشفافية وبوضوح، واللي ما يعجبه كلام يقول والله أنا هذا رأيي في القضية، هذا رأيي، هذا يفتح أجواء من التعايش السلمي بين الأطراف. أما حجب الحقائق، التزوير والتزييف، هذا لا يخدم لا هذا الطرف ولا ذاك الطرف، ولا يخدم هذا البلد. أسأل الله عز وجل أن يصوننا وإياكم من شرور الفتن. اللهم احينا محيا محمد وآل محمد، ومتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، واخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه، وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.